الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله هو الحافظ عبد الغني المقدسي في عمدة الأحكام، قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. وفي هذا الحديث مشروعية الإيتار في جميع أجزاء الليل، وذلك من بعد صلاة العشاء إلى قبل طلوع الفجر، والليل يدخل من غروب الشمس إلا أن صلاة الوتر من بعد العشاء، صلاة الوتر من بعد صلاة العشاء في جزء الوتر في أوله وفي أوسطه وفي آخره، والأفضل هو الإيتام في آخر الليل، وهو الذي استقر عليه عمل رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فانتهى وتره إلى السحر، فهذا هو الأحسن. لكن إذا خشى الإنسان أن لا يستيقظ في آخر الليل فيوتر في أوله قبل أن ينام، وإذا طمع أن يستيقظ في آخر الليل أخر الوتر إلى آخر الليل. وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صحيح مسلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من خشي ألا يستيقظ أو ألا يوتر في آخر الليل فليوتر في أوله، ومن طمع أن يوتر في آخره فليوتر في آخره، فإن صلاة الليل مشهودة وذلك أفضل. فالنبي عليه الصلاة والسلام فصل في هذه المسألة وبين أن من خاف فوات الوتر عليه إذا ما نام فيوتر قبل أن ينام، وإذا طمع أن يستيقظ في آخر الليل فيؤخر الوتر إلى آخر الليل، فإن صلاة الليل مشهودة وذلك أفضل. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. ومن وصايا النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة ما جاء في مسلم، قال رضي الله عنه: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أوتر قبل أن أنام، وهو محمول على المعنى السابق في حكم من خشي عليه على نفسه النوم وعدم الاستيقاظ في آخر الليل. فإذا خشي الإنسان عدم الاستيقاظ فليأخذ بالحزم ويوتر في أول الليل، وإن كان يعلم من نفسه من حيث عادته في النوم أنه يستيقظ في آخر الليل فيؤخر الوتر إلى آخر الليل. والأمور في هذه الأزمان متيسرة، فيمكن أن يضع الإنسان لنفسه منبها حتى يستيقظ في آخر الليل. وهناك من الناس من يفقد نومه ولا يسمع المنبه، والناس في ذلك يتفاوتون حيث ثقل النوم وخفة النوم. قال المؤلف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. وهذا الحديث من أفراد مسلم فلا يدخل في شرط المؤلف، هذا الحديث من أفراد مسلم لا يدخل في شرط المؤلف. وقول في هذا الحديث يوتر من ذلك بخمس، هذه اللفظة تكلم فيها بعض الحفاظ كالأثرم وكغيره، وحكموا بعلتها وعدم ثبوتها، واستنكروها على هشام بن عروة كما ذكر ذلك الحافظ بن رجب رحمه الله في فتح الباري. وقد روى الحديث جماعة عن عائشة رضي الله عنها بغير هذا اللفظ، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أوتر بواحدة لا بخمس، أوتر بواحدة لا بخمس، فهي لفظة حولها كلام، وقد طعن فيها بعض علماء الحديث واستنكروها على هشام بن عروة. وصلاة النبي عليه الصلاة والسلام 13 ركعة مما ثبت به الحديث في هذا الحديث وفي غيره، جاءت أحاديث أخرى في الباب عن عائشة رضي الله عنها في البخاري وفي مسلم، وجاء أيضا من حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين، وجاء من حديث زيد بن خالد الجهني في صحيح مسلم، وغير ذلك من الأدلة الواردة في الباب. فصلاة 13 ركعة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أكثر ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء عن عائشة في الصحيحين ما قد يعارض هذا في الظاهر، وهي أنها قالت رضي الله عنها ما زاد النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وهنا أثبتت 13 ركعة في هذا الحديث في غيره من أحاديثها الثابتة في الصحيح. ولعل الجمع بين هذا الحديث وبين غيره من الأحاديث أنها تارة تدخل في حسابها ركعتي الفجر، تارة تدخل في 13 ركعة ركعتي الفجر، كما جاء في مسلم من حديثها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة بركعتي الفجر، كان يصلي من الليل 13 ركعة قالت بركعتي الفجر، فأدخلت في 13 ركعة ركعتي الفجر. وتارة تدخل الركعتين بعد الوتر، وجاء ذلك في البخاري من حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 13 ركعة يصلي 8 ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فتارة تدخل في الحساب الركعتين بعد الوتر، وتارة لا تدخل الركعتين بعد الوتر ولا تدخل ركعتي الفجر، لا تدخل هذا ولا تدخل ذاك، كما جاء عنها في الصحيح أنها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي 13 ركعة ثم يصلي ركعتين خفيفتين إذا نادى المنادي للصبح، فذكر 13 ركعة ثم ذكرت صلاة الفجر بعد ذلك، والاحتمال أن أدخلت ركعتين بعد الوتر، أو أدخلت ركعتين خفيفتين قبل، نعم، في أول قيام الليل، والأمر في ذلك محتمل. في هذا الحديث ربما أن أدخلت ركعتين خفيفتين في استفتاء صلاة الليل، وربما أدخلت ركعتين بعد الوتر. فإنها روت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستفتح صلاته بركعتين خفيفتين، جاء ذلك عنها في الصحيح الإمام مسلم، وجاء في حديث أيضا زيد بن خالد الجهني في الصحيح الإمام مسلم. وهذه احتمالات واردة، احتمالات واردة في حديثها. فعلى كل، هذا أكثر ما صلاه النبي عليه الصلاة والسلام، صلى 13 ركعة أكثر ما صلاه النبي عليه الصلاة والسلام، إما بحساب ركعتين خفيفتين، وإما بإضافة ركعتين بعد الوتر. فعلى كل، هذا أكثر ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. وعرفنا أن هذه اللفظة مما طعن فيها بعض علماء الحديث، يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخره، وإن كان ذلك مما يشرع، جمع الوتر مما يشرع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أبي هريرة: لا تبتروا بثلاث، أوتروا بخمس أو بسبع. وظاهر ذلك، والوتر يطلق على الشيء المتصل، فظاهر ذلك أي بخمس متصلات أو بسبع متصلات. لا تشبه بصلاة المغرب، فالوتر بخمس مما يشرع، وبسبع متصلة مما يشرع. وأما حديث أبي أيوب: الوتر حق من شاء أن يوتر بخمس فليفعل، من شاء أن يوتر بثلاث فليفعل، من شاء أن يوتر بواحد فليفعل، فهو موقوف عند حفاظ الحديث، عند جماعة حفاظ الحديث كأبي حاتم والذهلي والدارقطني والبيهقي وجماعة حفاظ الحديث علوه بالوقت، ولا يثبت رفعه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. والثابت ما سبق، حديث أبي هريرة: أوتر بخمس أو بسبع لا تشبه بالمغرب. دخل المؤلف رحمه الله بعد ذلك في باب جديد، وهو باب الذكر عقب الصلاة، نؤجل الكلام عليه إلى درس قادم بمشيئة الله. إلى هنا والحمد لله.